أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الباب 41 من أبواب الجنابة، وذكرنا فيه تتمة صحيحات زرارة المذكورة في الباب أبواب الوضوء الباب 42. الرواية الأولى طبعا ليست صحيحات زرارة، الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك. طبعا هذه ما لها صلة بالباب، لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت. ثم مسح تلك اللمعة بيده. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هي أبقيت لم عدم في جسدك، ربما بحسب ظن الرائي. نعم، فهو عليه السلام يماشي ذهنية من يتعايشون معه، وإن كان هو في الواقع لم يبقر معه. على أي حال، صحيحة زرارة هذه هي تتم صحيحة زرارة المعروفة على أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة. إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه. هذا النص منه عليه السلام عين النص الذي ورد في الوضوء، عين النص نفس يعني صدر الرواية بنفس التقريب أو بنفس الإطار في صورة الشك ذكر في الوضوء. فكما إذا نص على عدم جريان قاع التجاوز في أثناء الوضوء، أيضا كذلك هنا نص على عدم جريان قواعد التجاوز أو الفراغ في أثناء الوضوء في أثناء غسل الجنابة. لا بل ولو في موضع آخر من جسده، يعني بيده أو كذا، مثلا كانت بل في يده اليسرى لكنه شك في أو في الجانب الأيمن. لا، لذلك قال مسح بها عليه. لو رجل أصل فضاكلة، رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل جنابه، بعض جسده أو بعض ذراعه سواء أيمن أيسر، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو فراغ، بنى على الفراغ، فرغ من غسله ودخل في الصلاة لكن شك، قال: إذا شك وكانت به بلة. إذا لازال هنا تعبد شرعي طبعا بالمحل، لأن المحل يستمر كما في الوضوء باستمرار وبقاء البلة، وهو في صلاة مسح بها عليه. فإذا بنفس المفاد والتقريب في بقاء المحل في الوضوء، أيضا هذه الصحيحة نفسها ذيلها اللي ما موجود في أبواب الوضوء قطعها صاحب الوسائل، أيضا ما نعت عن جريان عن جريان قاعدة جاس مثلا. هذا النص يدفع تفصيل ذهب للسيد الخوي، أيضا تفصيل ذهب للسيد الخوي في أولا هو قال مقتضى قاعدة أن نفصل بين الوضوء والغسل، لأن لم يرد لدينا دليل في الغسل، وما يعبع بدعوى الإجماع وفلان وكذا. أولا هذا نص وليس إجماع، عفوا، أي نص وليس إجماع، نص صحيح زرارة تتمته.
يا شيخ ليش
مسحني؟
هو يتجاوز
ما كان تجاوز ما يتجاوز. هو مسح الجزء بالبنك. الدليل على عدم تجاوز الفراغ، نعم. فدليل على، نعم، هذا دليل على إسقاط قاعدة التجاوز والفراغ في أثناء الغسل كالوضوء. فإذا نص خاص لأنه إجماع. مثلا استدل به الشيخ الأنصاري في الرسائل أو الباقية لما جرى، لا هذا نص خاص بعد نفس التقريب الذي ذكره الأعلام في صدر صحيح زرارة ولم يذكر هذا الدليل نفسه بنفس النص بنفس الصورة. أولا هذا الرد للتفصيل الذي ذهب له السيد رحمة الله عليه. هذا النص أيضا في تتمة بعد بقراها أيضا في رد لدعوة عند السيد الخوي رحمة الله عليه في الدراسات التي تلاحظوها أو مصباح الأصول، يقول بل لو التزمنا، نعم التزمنا بأن الوضوء لا تجري في قاعدة التجاوز، التزمنا بأن الوضوء لا تجري في قاعدة التجاوز أو فرض الغسل قلنا أو الوضوء قلنا أو فقط اقتصرنا على الوضوء باعتبار النص أنه ما تجري في قاعدة التجاوز، لكن لا دليل على عدم جريان قاعدة الفراغ. طبعا التخريج لطيف، يقول غاية ما دل عليه الدليل ما هو؟ غاية ما دل عليه الدليل في منع جريان قاعدة، احنا لازلنا لنا في الجهات الأربعة الأخيرة، قلنا الجهة الرابعة ما هو الغير، الجهة الثالثة أصل اعتبار الغير، الجهة الأولى مثلا تعدد العموم موجود في تعدد القاعدة وعدم تعددها في لسان الأدلة والعموم فيهما، احنا في هذه الجهات الأربعة الأخيرة الآن البحث فيها. المهم فهذا تفصيل صناعي ظريف ذكر السيد خوي بأنه لنفترض النص دل على إسقاط، النص نعم دل على إسقاط قاعدة التجاوز في الأثناء في الوضوء، لكن ما الدليل على إسقاط قاعدة الفراغ في الأثناء؟ لأنه هو مرام السيد غير مرام أستاذ الميزنائيني من أن قاعدة الفراغ تختص بما بعد العمل عند حتى تجري في الأثناء، وهذا صور صحيح طبعا. فقال غاية، لكن لأنه يبني على تعدد القاعدة، فقال الدليل أسقط قاعدة التجاوز في الوضوء ولم يسقط في الأثناء، ولم يسقط ماذا؟ قاعدة الفراغ في الأثناء، قاعدة الفراغ في الأثناء على حالها عموميا. هذا النص في غسل الجنابة أيضا هو يكون ماذا؟ يكون رد لهذا التفصيل. أولا طبعا رد هذا التفصيل بالنسبة لنا لا نفرق بين قاعدة تجاوز الفراغ، هي قاعدة واحدة، فالدليل على عدم جريان القاعدة الواحدة. لو تنزلنا بناء على أنه قاعدتين، هذا النص الآن في غسل الجنابة في ذيل صحيح الزرارة ترك بعض ذراعه، واضح في ليس في أصل وجود، يعني أصل وجود الأيمن أو الأيسر، وإنما هو في ماذا؟ صحة الأيمن أو صحة الأيسر، سيما بعض الذراع، يعني حتى ليس عضو كامل، بعض الذراع ولو بقعة يسيرة. فإذا صحة الموجود جزء الجزء أو جزء الجزء الجزء هذا واضح في صحة الموجود يصير، يعني بالحظ الأيمن أو بالحظ الذراع، فمع ذلك الرواية أسقطت جريان القاعدة المصححة التي هي قاعدة الفراغ بمبنى هنا بمبنى السيد الخوي، ولا هي نفس قاعدة واحدة. طبعا كل جزء جزء من الآيات في سورة الحمد لابد تقرأ، بس ما يمنع أنها جزء الجزء عيني. طبعا دائما يرجع كان الناقص كان التام. لا إذا نأتي بلحاظ الماهية، الماهية التي اعتبرت في روايات البيانية للغوص، اغسل رأسك وجسدك الأيمن ثم الأيسر، أو جسدك حصلت على مبنى السيد الخوي، بعد أصلا ليس هناك أيمن وأيسر، كل هذا عضو واحد، فإذا في الغوص عضوين عنده فقط، الرأس خب تبع يشمل الرقبة والجزء الثاني الجسد كله، فهذه جزء الجزء الجزء.
كلما غسل جزء
كلما قرأ كلمة من الحمد تحقق جزءا من الحمد. الكلام فيها ليس في ذلك شيخنا، الكلام في أي شيء، الكلام في أنه الماهية التي اعتبرت أنه تجاوز أجزاء، أي مقدار الماهية، لم تعتبر لفظة الحمد ولفظة رب العالمين والرحمن الرحيم، اعتبرت ماذا؟ قراءة، قراءة. حتى سورة الحمد لم تعتبر إلا اعتبر جزء جزء، ولا هي قراءة ركوع هلم جمع. فحينئذ أيضا ما نحن فيها كذا الذي ذكر في الغسل، ماذا جزء هذا الجزء هذا الجزء، فالتجاوز هنا إذا واضح في قاعدة فراغ يعني بالحظ نفسه. ولذلك يذكر السيد الخوي إنه قاعدة فراغ تجري في الأثناء، يعني ماذا تجري في الأثناء، يعني بالحظ جزء الجزء شرط الشرط جزء، يعني أصل الجزء محرز نشتك في جزء الجزء، نشك في شرط الجزء، هو هذا نفسه أسقطت الرواية.
السيد الخوي ما هو مثلا في
الرسالة
لما يقول شيخ مثلا في البسملة
شك في عبارة شنو؟
شك في وجود، في أصل وجود بسم الله الرحمن الرحيم، وهو مثلا في إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
هذا ليس مقصود به أنه جلال قاعدة.
ليش؟ أما إذا قال شك في ما يخالف، أما إذا قال شك في البس في البسملة في الحمد وهو في السورة. لا لا أنا على مبنى تعدد القاعدة، كلامي على مبنى تعدد القاعدة، هنا فرغ من الغوص، شك في بعض الجزء صحة الموجود ليس في أصل الوجود بالنسبة لي حتى سير خوي. طبعا في الأثناء ما زال البلد لنا موجود في الأثناء التعبدي عند الشرع، لكن هو فراغ بنائي عنده، فواضح فيه في صحة الموجود. ولذلك هو ينص، هو يذهب لهذا التفصيل، يقول قاعدة الفراغ تجري في الأثناء في الوضوء أو في الغسل لو تنزلنا أنه نعم قاعدة تجاوز لا تجري فيه، يعم الوضوء والغسل. التزامنا لأنه هو لماذا يقول نقتصر على مقدار النص في قبل عموم التجاوز وعموم الفراغ، قل هذا النص واضح في أنه لا، أو القاعدة هي واحدة على فرض التنزل لأنه قاعدتين، هذا نص في نفس تطبيق القاعدة، فرغ وشك في صفة ما قد وجد، صفة ما قد وجد. فإذا هذا التفصيل الذي ذكر السيد الخوي على كل حسب ما راجعت فتاوى تفصيلية في المنهاج، لكن الآن بحسب مبنى بشكل جزمي فصل السيد الخوي حتى في منع قاعدة التجاوز في الوضوء، قال نلتزم بذلك بالحق على التجاوز، أما قاعدة الفراغ ما نلتزم به، هكذا كلام السيد. المهم وإن كان استيقن رجع فعاد عليها، تتمت الرواية أنا أقرأها، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة. طبعا هذا فرض الاستيقان مو في محل بحثنا، هذه صورة ثانية يعني أخرى، صورة ثالثة، فإن دخله الشك، صورة ثالثة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته، يعني بمعنى أنه لم يكن له بلة في مقابل لنا الفرض الأول أيضا شك وهو في الصلاة لكن به بلة بقيد أن به بلة، يعني هذا الصورة هذا ليس به بلة، فإذا فات المحل. فإن دخله شك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. هذا النص بعد يدفع تفصيل ثالث للسيد الخوي التزم به بجزم في الدراسات وفي مصباح الأصول لاحظوا. التفصيل الثالث الذي ذهب إليه السيد الخوي ما هو؟ لنهاية تطبيقات قاعدة تجاوز الفراغ فيها مشجرات وتفصيلات بناء كل على التعدد والتقييد والتعبد وفلان، فعلى كل واحد يلتفت لا يكون يقظ شوي أكثر وكذا. ذهب لتفصيل ثالث السيد الخوي ما هو؟ وجملة تلاميذ يعني مو بس السيد الخوي، ذهب لتفصيل ثالث وهو أنه، وهذا التفصيل الثالث غريب يعني ما بالي وقفت عليه عند بعض العلم، بس قال ظاهر صحيحة زرارة الأولى الصدر الصحيح زرارة يعني يقصد صحيح الزراية يقصد الصدر له في أبواب الوضوء. يقول ظاهرها عبارة الصدر الرواية، خلنا أقرأها لكم. يقول في يقول عليه السلام: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت حيطا. الآن كلامنا في التفصيل الثالث للسيد الخوي. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فرغ من الوضوء صرت في حال فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك. فإن شككت في مسح رأسك فعصبت في لحيتك بللا فامسح بها على عليه وعلى ظهر قدمك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك. ما دام في فرض السهو، ما دام البلل موجود، الشارع يعتبر عدم الإخلال بالموالاة، ويعتبر المحل موجود. لما اعتبر المحل موجود يعني الموالاة لم تختل، ولا اختلت الموالاة المحل مو موجود. فلما يعتبر المحل موجود ويلزم بالتدارك، إذن يعتبر أن الموالاة لم تختل. الكلام السيد الخوي على كل إن نتحامل على المقرر أو ننسبه للمقرر المقررين أو ننسبه للسيد الخوي على أي موقع. تفصيل ثالث بهذا التعبير، يقول السيد الخوي بأن قاعدة الفراغ التي تجري في الوضوء ربما كلامه حتى في الغسل يعني قد يستوحى من كلامه، قاعدة الفراغ التي تجري بعد الفراغ في الوضوء هذه على حال يفصل في جريانها بين الأشياء التي هي جزء الوضوء، فريضة سماها الله في كتابه فلا تجري فيها قاعدة الفراغ، وإذا كانت أشياء أجزاء في الوضوء ليست فريضة ليست مما سمى الله فتجري فيها قاعدة فراغ. ملخص التفصيل، ملخص التفصيل هكذا: أن قاعدة الفراغ تجري في أجزاء الوضوء وشرائطها غير الفريضة، يعني غير التي ذكرها الله في الكتاب، وأما التي ذكرها الله في الكتاب فلا تجري. العبارة ذكرت لكم المقرر ظاهر الفراغ، الكلام في هذا التفصيل في جريان قاعدة الفراغ بعد الوضوء، بس أنا استبعدها من كلام سيد الخوي لأنها نص صريح واضح فيه أنه بعد الوضوء سوسم، نص صريح في صدر الرواية وذيل الرواية أنه ما في فرق بين، عفوا، أنه بعد الفراغ حتى لو كان مما سمى الله تمضي، نفس النص الصريح العبارة في الرواية. شوف عيد قبل الرواية، إذن حسب عبارة المقرر ما هي المسؤولية على المقرر؟ حسب عبارة المقرر ما هو؟ أن قاعدة الفراغ بعد ذاك المقرر لا مسؤولية، هي مو عبط قترة ناقل الشيء ليس بكذا مسؤول، لا مسؤول إيه، لا مو مسؤول يعني ما يكتب، بس هو فقط يكتب يملي الطبع لا الجد خطأ ما يخواتي الطبع ما يتصل إيه، فالمقرر المفروض هو يهضم المطلب ثم يكتب، شنو يكتب بس بدون هضم؟ إيه معنى لابد يهضم المطلب، يناقش ردة كذا فلان، إيه ما يكتب شيء ما يدري بيه، مسؤولية يعني أقل مسؤولية علمية المقصود. التعبير على حال عند المقرر هكذا: المرحوم السيد علي الشهرودي والد السيد محمود الهاشمي ومصباح البيسودي، اثنين متوفى الثاني بعد استشهد رحمة الله عليه. اي نعم، ها ببالي على كل في المصباح موجود، انا لا اجزم بس ببالي في لماذا لأن السيد السودي متأثر بتقريرات السيد علي، لأن أول تقريرات طبعت للسيد خوي كتاب السيد علي، فهو متأثر بالتقريرات التي سبقت، لكن يضيف لنكات الدورات الجديدة اللي هو حضرها، لأن هو ليس من كوانا.
ما
واضح.
أي
واضح في التفاوت العلمي موجود يعني. المقصود ايما كان عبارة المقرر هكذا ان قاعدة الفراغ التي تجري بعد الوضوء عبارة وبعد الغسل بعد الوضوء تلك يفصل فيها بين الشك في الاجزاء التي هي فريضة او الاشياء التي ليست بفريضة. اذا فريضة لا تجري مما سمى الله، وإذا ليست بفريضة تجري. طبعا هاي النكتة مهمة في هاي صحيح الزرارة، بتفيدنا في قاعدة جديدة نطرحها وتبعا لإثارة بعض الأعلام المعاصرين سيد السيستاني رحمة الله عليه، بنى حفظه الله، بنى على أنه السنة لا تنقض الفريضة، صافة قاعدة جدا مهمة، سنعنونها إن شاء الله لعل نعنونها يبلي بعد قاعدة تجاوز الفراغ مباشرة من خلصها، نعنونها ابتلائية جدا ولو تمت جدا مهمة. هو يفتي الآن أنه مثلا واحد توضى سنين منين منكوس في كيف الغسل، يغسل وجهه فرضا مو من على الأسفل شامي عامي، يغسل يده شامي عامي طول 60 سنة حين عمره صلى صام كذا يصحح وضوءه السيد. لماذا؟ لأن اعتبار هكذا تفسير لنفس المقام اللي احنا فيه، اعتبار مجرى الغسل من الأعلى إلى الأسفل هذا بالسنة وليس بالكتاب. الكتاب فصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، طبعا إلى المرافق ليس تحديد لكيفية الغسل، تحديد لمقدار الغسل. نعم لك فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع أن إلى الكعبين ليس لكيفية المسح، يصح عند مشهور أو إن لم يكن بعد اتفاق الإمامية أن تمسح هكذا ناسلا مدمانيا. على أي حال المقصود أنه هو في شرائط معتبرة في الوضوء أو في الغسل لم ينص عليه الكتاب، أما الغسل في الكتاب لم ينص إلا على أصل الغسل جملة الرأس، أما ترتيب بين الجسد والرأس لا، ما في من الكتاب. فلو إنسان غفلة 60 سنة يغتسل لكن أصلا ما يراعي رأسه وكذا، على فتوى السيد الآن يصح يفتى بها بعد. لا أقصد بغض النظر عن الترتيب، أقصد إنه إذا أخل بشرائط في الوضوء أو الغسل أو التيمم لم ينص عليها في الكتاب، مو فقط في كل عبادات، حتى في الطواف في السعي في 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 كل مكان، بحث مهم يعني بقاعدة ماذا؟ لا تنقض الفريضة بالسنة. السنيجي لها بحث هاي قاعدة مهمة عنونت على إتحال أصلا شنو دليلها شنو مفادها كذا قاعدة، ولعلها أهم بعد من قاعدة تجاوز الفراغ، أنا كثيرا ما يصير خلل عند العوام بهذا السبب. نيجينا عنونها مقصود تلك القاعدة تبتني على نفس الفكرة هني بالنسبة لتوصيل السيد الخوي، وهو أنه بعض الأجزاء والشرائط مما سمى الله وبعضها مما لم يسمى. نعود إلى تفسير السيد الخوي، وهو ماذا؟ أن قاعدة الفراغ بعد العمل إن كانت في شك في الأجزاء والشرائط التي افترض الله سمى الله فلا تجري، وإن كان في غير ذلك تجري. ظاهر أن الصور العبارة يعني واضح أن العبارة هذه مو مراد للسيد الخوي، لأن لو كان هذا هو نص صريح حين أقرأ لكم، إذا كان التفصيل هكذا نص صريح العبارة في الرواية استمعوا لها، قال عليه السلام فإذا قمت من الوضوء وفرغت منهم وقد أي في باب 42 أبواب الوضوء الصادرة صحيح أزرارة. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك في وضوء، لا شيء عليك. بعد أكثر من هذا نص صريح. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح له باعتبار بقاء المحل نفس الجنابة. فالظاهر أن هذه العبارة مو مرادة، مراد السلخوي شنو؟ مراد السلخوي أنه تفصيل ثالث تضييق لممانعة جريان قاعدة تجاوز الفراغ في أثناء الوضوء. مراد شنو؟ مراد أنه أليس قال نفصل بين قاعدة تجاوز الفراغ؟ أليس قال التفصيل الأول نفصل بين الوضوء والغسل اقتصارا على النص وعملا بالعموم؟ هذا تفصيل ثالث، تضييق ثالث في الواقع، يعني في منع جريان قاعدة التجاوز في الوضوء في الأثناء، أنها في أي موارد نمنعها؟ في الشك في الأجزاء والشرائط التي افترض الله في الأثناء نمنعها. أما إذا شك في الأجزاء والشرائط ليس مما افترض الله فما نمنعها. لماذا؟ لأن المفروض الرواية إنما منعت عن ماذا؟ في الأثناء، عن جريان القاعدة في الأثناء في الأشياء التي سمى الله. المطمئن به مراد السيد هذا، وإن كانت عبارة الماتن قلت لك الصف صريح في خلال ذلك عبارة المقرر، بس مراده هو هذا. لأن هنا التقييد يحول حوم الكلام في صدر الرواية هو في هذا. هذا تفصيل على كل ذكر الثالث السلخوي، لكن هذا التفصيل على إتحال أيضا الكلام فيه الكلام، الكلام فيه الكلام أنه هو على إتحال صحيح ذكر ما سمى الله، بس الظاهر من عنده أنه هو أي مكان هو من باب بيان الموعد لأنه بذلك النحو.
شيخنا مش
في
الوضوء
لأن
الصلاة
يعني
يقضي على الصلاة،
لكن شلون
بعد
أن كان الصلاة
يفيد
الوضوء؟
ما
أقرأ متن الرواية شيخنا.
الرسالة العملية الموجود
أنه
لا فرق بين الصلاة والوضوء.
نعم.
بعد أن تأخذ الوضوء شوف أن الوضوء ما صحيح أو لا.
يجري القاعدة الفراغ في صحة صلاة الظهر.
الأثناء اللي أثناء الصلاة يعني يومي بعد نهي الصلاة نهي وضوء الصلاة الظهر شلون يعني؟
الفرضين شيخنا صورتين، في ذاك الفرض أشي يشك في أصل الوضوء بعدما فرغ من الظهر فيجري قاعد بعدما فرغ من الظهر لأنه في أثناء الظهر. لا الآن هذا الفرض آخر، الفرض الذي ذكره في رسالة عملية أنه حتى مر في نصوص بعد عندنا نص عليه تارة يشك في أصل الوضوء وفرغ من الظهر أو فرغ من صلاة ما فيبني على صحة الصلاة الماضية ويعيد الوضوء للصلاة اللاحقة الآتية ولو لم تكن ظهر عصر، كانت صلاة آيات الصبح مثلا. هذا فرض. الفرض الذي نحن في معترك الكلام فيه هو جريان قاعدة فراغ في الأثناء، لا جريان قاعدة فراغ فيما بعد، جريان قاعدة فراغ في الأثناء. هذا التفصيل الثالث له نحمل كلام السلخوي عليه ظاهرا في غفلة من المقرر رحمة الله عليه، المراد بأنه تفصيل السلخوي هذا وجواب الجواب أنه هو ظاهر أن هذا من باب ذكر المثال لأنه خصوصية في بعض ما سمى الله. نعم. فإذا ذي الصحيحة تتمت الصحيحة ذيل الصحيحة رادة للتفصيل الأول والثاني للسيد الخوي. فإن دخله الشك وقد دخله في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، يعني إذا لم يكن فيه بلة. وإن استيقن رجع فعاد عليه الماء. وإن رآه وبه بل مسح عليه وعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه، يعني لم يكن له بلل، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي في صلاته. إذن هذا تمام الكلام في روايات الواردة، في الروايات الواردة، أما هذا في الروايات الواردة في قاعدة تجاوز الفراغ. وهذه الروايات اللي الأخ جابهم هي موجودة في الوسائل، استعرضناها على كل. نعم، فتحصل على إتحال إلى هذا المقدار. ماذا تصير رأس مطلب اليوم بعد نستودع الأخوان؟ آخر يوم كان بناء عليه يوم الأربعاء بس تقدم السفر. فهنا رأس مطلب الآن أنه من حيث اللسان قاعدة، القاعدة واحدة، وأصل اعتبار الدخول في الغير بشهادة موثقة ابن أبي عفور. قبل أن نذكر الدخول في الغير، فالقاعدة واحدة عمومها موجود في عدة روايات التي لم يذكر فيها ماذا، عدة روايات معتبرة صحاح أو موثقة لم يذكر فيها ابتداء حتى لا عنوان الصلاة ولا عنوان وضوء ولا عنوان عبادة حتى، وإن أوردها صاحب الوسائل في فقط أبواب العبادات لم يوردها في أبواب المعاملات، لكن هي عامة. هذا المطلب خرج منه إن اللسان واحد موجود في الأدلة، تطبيقات في، بل في الرواية مرت علينا صحيحة علي بن جعفر في أبواب الخلل ذكر صاحب الوسائل تطبيق للقاعدة الواحدة بلسان واحد في صحة الموجود وفي أصل الوجود، والعموم إذا تام متين كذا على مجرد التعليل داعم في قاعدة تجاوز بعد أو قاعدة فراغ داعم للعموم، إمارة وهي واحدة. هاي بالنسبة للجهة الأولى والثانية الأخيرة، يعني من الجهة الأربعة الأخيرة. بالنسبة للجهة الثالثة والرابعة، أصل اعتبار الغير إنما اعتبر، ونقول لا نفرق بين عنوان التجاوز وعنوان الفراغ والمضي هو عنوان واحد، وإنما أخذ الغير لأجل تحقيق الفراغ، لا لتحقيق الفراغ مقصود، لأنه تلقائيا قهريا لا يتحقق إلا به في موارد، ولذلك في بعض الموارد كما في بعد العمل مجموع العمل لا حاجة له. فإذا المدار في الموضوع هو على المضي والفراغ والتجاوز. نعم في بعض الموارد لا سيما في الأثناء تلقائيا لابد يكون ماذا، دخول في الغير من باب شيء قهري. وقرينة ثانية عندنا على هذا المدعى في الجهات الثالثة والرابعة، قرينة ثالثة هي أن نفس موثقة ابن أبي عفور مع أنه ذكر كل ما شككت في شيء من الوضوء دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه، جعل المدار والحصر على، لأنه في مقابل مفهوم، يعني مقابل عدم الاعتناء، الاعتناء متى الاعتناء حصر في إذا كنت لم تتجاوزه، لا إذا كنت تجاوزته ولم تدخل في الغير. فإذا المدار هو إذا على التجاوز لا شيء وراء ذلك. نعم ده الأمور واضحة، هذا هو تمام المدعى. تفصيلات السيد الخوي رحمة الله عليه، أولا بأن قاعدة التجاوز تنفصل فيها بين الوضوء، يعني جملة تلاميذ السيد بعد، بين الوضوء والغسل مردود بتتمة صحيحة زرارة في أبواب الجنابة. التفصيل الثاني بين قاعدة التجاوز والفراغ رد بأنه القاعدة واحدة، ونفس النص في قاعدة في صحيحة زرارة في الجنابة صريح في دفع حتى قاعدة الفراغ في الأثناء لو بني على التعدد لأنها فرض فيها الشك في الموجود. التفصيل الثالث الذي ذكر سيد خوي في قاعدة الفراغ مما سمى الله وغير سمى الله، ظاهر أنه ليس له وجد أنه تعليل في الرواية لأنك في ما دمت في المحل أو غير المحل، وإنما هذا على الحال ذكرا بالقيد. لذلك في الجنابة لم يذكر قرينة ثانية بعد على رد التفصيل الثالث. قرينة أولى أنه هذه ليس خصوصية باب المثال. قرينة ثانية أنه في نفس غسل الجنابة لم يقيد بعد القيد، أنه عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الأثناء في غسل الجنابة لم يقيد بمما سمى الله. فهناك ذكر من باب فرض للمثال، والسياق واحد والممانعة واحدة في أثناء الوضوء في أثناء الغسل وبقى المحل واحد، فعلى أي حال هذه قرينة ثانية لإثبات هذا التفصيل. نعم، وتبدأ بحث الآن تفصيل إن شاء الله بعد هذا التعطيل، بحث تفصيلي في تفاصيل تطبيق الدخول في الغير، تفاصيل الدخول في الغير. هناك نكتة في الواقع بقيت بعد في الروايات المفروض نعالجها بعد قبل لا ندخل في التفاصيل. طبعا دي نكتة بالنسبة لمختارنا عالجناها، بس بالنسبة إلى من يقول بالتعدد أو المغايرة، وهو أن صحيحة زرارة وموثقة محمد بن مسلم وموثقة أو موثقة إسماعيل بن جابر وموثقة ابن أبي عفور، ثلاث روايات، صحيحة زرارة، موثقة إسماعيل بن جابر، موثقة ابن أبي عفور، هذه الروايات الثلاث معتبرة طبقت فيها قاعدة الفراغ بعد العمل بعد الصلاة. أنا فقط عنوان المطلب بس الدخول فيه فيما بعد. طبقت فيها القاعدة بعد العمل، وقيد تطبيق القاعدة بالدخول في الغير. قيد فيها تطبيق القاعدة بشنو؟ بالدخول في الغير. الأعلام لأنه يبنون على تعدد القاعدة الفراغ عن تجاوز، فوقعوا في يعني غموض أن كيف هذه قاعدة فراغ بعد العمل ليس قاعدة تجاوز. هذه الشواهد التي لنا ليست علينا، هذه هذا التطبيق للقاعدة بعد الفراغ، وهي قاعدة فراغ وإن عبر عنها باللسان تجاوز، لكن قيدت بالدخول في الغير. وقاعدة فراغ لديهم غالبا يذهبون إلى عدم تقييد جريان قاعدة فراغ بالدخول في الغير، إنما قاعدة تجاوز تقيد بالدخول في الغير. فهي الروايات كيف يعالجوها؟ هذه مشكلة عند الأعلام بناء على التعدد وبناء على مسلك على يكون التباين المجرة، ولا هي لنا وليست علينا. سنذكرها قبل أن ندخل في تفاصيل الدخول في الغير، لي فروع التي تفاصيل الدخول في الغير التي هي فروض صناعية فقهية دقيقة جدا إن شاء الله نتعرض لها مفصلا، لي هذه عمدة في البحث الباقي في قاعدة التجاوز. لكن قبل نعالج هذه المشكلة كيف عالجها الإعلام، كيف أنه يدل لنا وخلافا له. صلى الله على محمد وعلى آله.